الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي كلام المؤلف رحمه الله والإمام البربهاري في قوله: والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن الناس بالسنة، لقولي: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قولي: لا تقول الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. فتنظر، فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه، إلا تركته. وعرفنا المراد من كلام المؤلف رحمة الله عليه: والمحنة في الإسلام بدعة. وقلنا هذا يحمل على إيش من معنى؟ نعم، تفضل. ها، إما أن تحمل البدعة البدعة اللغوية لقولي بعد ذلك: وأما اليوم فيمتحن بالسنة، فقد يقال أن البدعة أي بدعة لغوية، بمعنى أن المحنة حصلت بعد أن لم تكن، أي أن الناس احتاجوا إلى المحنة والاختبار بعد ظهور البدعة، ولم يكن بهم حاجة قبل ذلك. فهي بدعة أي لغوية، أي أن الناس احتاجوا لها وكانوا قبل ذلك ليس لهم حاجة، حين أن كان الناس أمة واحدة على الدين وعلى السنة، ما في بدع وأهواء، فما احتاجوا إلى أن يمتحنوا الناس بالسنة. فلما ظهرت البدعة احتاج الناس إلى المحنة، فصارت المحنة بدعة أي لغة. يمكن أن يقال هذا ويمكن أن يقال غير هذا، وهو أي نعم، لقوله: فيمتحن بالسنة. وأما اليوم فيمتحن بالسنة، فيكون الامتحان الذي هو بدعة الامتحان بالبدعة. والمحنة في الإسلام بدعة أي محنة الناس بالبدع والأمور المحدثة، هو البدعة لقوله: وأما اليوم فيمتحن بالسنة، فيكون الذي استنكره هو الامتحان بالبدعة، كما فعل المعتزلة في أيام الإمام أحمد رحمة الله عليه في الفتنة التي عرفت بفتنة الجهمية، أو فتنة خلق القرآن، فإنهم امتحنوا الناس بالبدع. فهذا الذي يستنكر، أن يمتحن الناس بالبدع كما فعل ذلك الجهمية، وهم كما عرفنا المعتزلة في زمن الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال رحمه الله: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك، فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب، وكفى به قبولا فتهلك أو فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. وهذه العبارات التي يذكرها المؤلف رحمة الله عليه قد مرت معنا، أو كثير منها مر معنا فيما مضى، بتعابير متقاربة ومتشابهة. والمؤلف رحمه الله في هذا الكتاب كما نبهنا مرارا كرر جملة من المباحث والعبارات والمسائل في أكثر من موطن، إما عن طريق السهو أو عن طريق التوكيد لتلك الأمور حتى يهتم الناظر فيها. والشيء إذا ما كرر فإنه يتأصل في النفوس، إذا ما حصل التكرار والتهذير من الشيء في أكثر من موضع حصل تأصيل ذلك في النفوس واستقرار ذلك في القلب، فقد يكون من هذا القبيل لعظم مثل هذه الأمور ولخطورة مثل هذه الأمور يحتاج إلى أن يكرر التنبيه عليها. والشأن في تآليف كثير من العلماء أنهم لا يفعلون هذا، وما ذكروه فيما مضى لا يكررونه، هذا هو الغالب في تصانيف العلماء، يعقدون الأبواب المختلفة، فإذا انتهوا من باب عقدوا بابا آخر وهكذا إلى أن ينتهي الكتاب. فهذا هو الغالب والمشهور في تصانيف العلماء. أما المؤلف في هذا الكتاب فحصل له شيء من التكرار في كثير من المسائل، وقد مرت معنا أو نبهنا على بعضها فيما مضى. فهنا يحذر من الكلام من علم المنطق والفلسفة، ويبين أن من أراد الاستقامة على الحق فعليه أن يلزم طريقها السنة والجماعة، ويحذر أصحاب الكلام، فإن علم الكلام مناقض لأدلة الكتاب والسنة، فإن علماء الكلام يقدمون العقل على النقل، فهو علم مضاد لأدلة الكتاب والسنة. عظموا العقل وقدموه على النقل بحجة أن العقل هو الذي دل على النقل، فإذا ما تعارض العقل والنقل قالوا نقدم العقل على النقل لأنه هو الذي دل عليه، على أنه لا تعارض بين العقل والنقل، كما بين ذلك أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب المشهور درء تعارض العقل والنقل. فلا تعارض بين العقل الصريح والنص الصحيح، وإنما التعارض قد يكون بين عقل فاسد أو بين نص، نعم بين نص ضعيف، قد يكون العقل صريح والنقل غير صحيح فيحصل حينئذ التعارض، وقد يكون النقل الصحيح والعقل ما هو صحيح فيه فساد، كعقول أهل البدع والأهواء وعقول علماء الكلام ظنوا التعارض بين العقل والنقل، وفي الحقيقة لا تعارض، وإنما أتوا من فساد أذهانهم ومن فساد عقولهم. فعلى كل الواجب هو اتباع أدلة الشريعة كما جاءت بذلك النصوص المتكاثرة، والعقل يصحح بالنقل، لا أن النقل يتحكم به العقل. وغاية ما في الأمر كما قلنا في بعض الدروس الماضية أن العقل وإن دل على النقل فلا يعني أن يكون هو الحكم على النقل لأنه الذي دل عليه، وكما قلنا لو أن شخصا جاء إلى رجل من عوام الناس فطرح له مسألة من مسائل العلم فدله على عالم، ذلك العامي دل السائل على عالم، فذهب السائل إلى العالم فسأله فأفتاه، فرجع إلى ذلك العامي وقال له ما الذي أفتى به ذلك العالم، فقال أفتى بكذا وكذا، فقال ذلك العامي أخطأ العالم، الصحيح في المسألة كذا وكذا، فقال له كيف أقدم قولك وأنت جاهل على قول العالم، فقال أنا الذي دللتك على العالم، فإذا تعارض قولي وقول العالم فقدم قولي، لأن أنا الدليل الذي دلك على العالم، فإذا حصل التعارض فأنا المقدم. فإذا قال قائل مثل هذه المقولة لضحك عليه العقلاء ورأوه من نعم ولرأوا كلامه في غاية الجهل والسفه. وهكذا القول بأن العقل هو الذي دل على النقل لا يعني أنه مقدم على النقل، وأنه إذا تعارض العقل والنقل ولا تعارض أننا نقدم العقل لأنه هو الذي دل على النقل، هذا كلام فاسد، كلام غير صحيح. والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فما أمر الله عز وجل باتباع قول أن نتبع قول الناس، وإنما أمر الله عز وجل بأن نتبع ما أنزل إلينا من كتابه ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إلى هنا والحمد لله.